سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في موضوع الآداب الشرعية عن آداب تلاوة القرآن الكريم. ولا شك أن هذا الكتاب هو حبل الله الممدود من ربنا إلينا، من تمسك به هدي ومن اعتصم به فاز، والفوز هو الجنة. ويجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقول اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي وهو حديث حسن. هذا شيء من فضل تلاوة القرآن وما لقارئ القرآن من الأجر، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصانا بها كما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. والله عز وجل قد أوصانا في كتابه، قد أوصانا بكتابه في كتابه بوصايا كثيرة فيها الأمر بتلاوة القرآن وترتيله ورتل القرآن ترتيلا، والذين يتلون كتاب الله آناء الليل وهم يسجدون، والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتلون كتاب الله تعالى، والذي هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويقرأ كتاب الله عز وجل، لا شك أنه هو الفائز يوم القيامة. وهذا الكتاب العزيز تلاوته لها أداب، ومن آداب هذه التلاوة أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا يوم القيامة عمن تسعر بهم النار، أخبرنا عمن تسعر بهم النار وهم ثلاثة، فمنهم قارئ للقرآن، والسبب ولا شك في تسعير النار به يوم القيامة هو أنه لم يكن من الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى في ذلك، ولذلك هؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم النار قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت بما علمت؟ قال كنت أقول به أنا الليل وأنا النهار، فيقول الله له كذب، وتقول له الملائكة كذب، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذلك، أخذت أجرك في الدنيا، ثم يسحب به إلى النار والعياذ بالله. فأولا لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في التلاوة. ومن أداب تلاوة الكتاب العزيز كذلك أن يتلوه على طهارة، ولا شك أن تلاوته على طهارة أفضل، وإن حصل الخلاف بين أهل العلم في حكم الطهارة لتلاوة القرآن، لمس المصحف. أما بالنسبة للتلاوة فلا شك أن مجرد التلاوة بدون مس المصحف لا يشترط لها الطهارة، بمعنى زوال الحدث الأصغر والأكبر معا. وإنما إذا كان على جنابة لا يقرأ حتى يغتسل، وعذره يزول بخلاف عذر الحائض التي تمكث وقتا لا تستطيع أن تزيل عذرها بيدك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، لا شك أن أعلى ما يتطهر له هو كلام الله تعالى. قال الجويني رحمه الله: لكن تجوز القراءة للمحدث حدثا أصغر، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث، لكن هذا الحديث هكذا كان يقرأ مع الحدث، هذا الحديث ليس بمعروف، ولكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ومن هنا قال بعض العلماء إنه ما دام كان يذكر الله على كل أحيانه فقراءة القرآن من ذكر الله. ولذلك بعضهم يرى بجواز قراءة القرآن للجنوب، لكن الأحوط أن الجنوب لا يقرأ القرآن، والأفضل أن يتطهر الإنسان لقراءة القرآن. والحائض الراجح أنه يجوز لها قراءة القرآن لكن دون مس المصحف، فإن احتاجت إلى مسه بخشبة أو بقلم أو بقفاز أو بخرقة ونحو ذلك. ويستحب كذلك من آداب تلاوة القرآن ثالثا التسوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. وقد جاء عدد من الأحاديث في هذا الموضوع، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه فلا تخرج آية من فيه إلا في فيه الملك. وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر وغيره. فإذا من فوائد السواك للقراءة أنه لا يخرج من فم قائم الليل المصلي الذي يقرأ القرآن آية إلا دخلت في فم الملك، وأن الملك يضع فمه على فم قارئ القرآن القائم بالليل. وكذلك من آداب تلاوة القرآن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى إذا قرأت يعني إذا أردت القراءة. قال بعض أهل العلم: يجب التعوذ عند قراءة القرآن لظاهر الأمر. وجمهور العلماء على استحباب ذلك. ومن أفضل الصيام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة ليست آية من القرآن، ولذلك لا ترتل ترتيلا، وإنما تقرأ أو تقال بصوت عال. فإذا بدأ يقرأ رتل الترتيل المعروف وميز صوته بالتلاوة. ومن فوائد الجهر بالتعوذ إظهار شعار القراءة وأن السامع ينفت للقراءة ويعلم ماذا سيقوله القارئ، أن بعده القرآن. وقال ابن الجزري رحمه الله: المختار عند أئمة القراءة الجهر بها، وقال بعضهم يسر بها. وعلى أي حال يسمع نفسه، إذا تعود يسمع نفسه. وهنا مسألة: إذا كان جماعة في مقام التعليم يقرؤون، فتعود الأول وقرأ ثم توقف ليقرأ الثاني، فلا يجب إعادة الاستعاذة، لأن القراءة هنا في حكم المتصلة، فلا يجب إعادة الاستعاذة من القارئ الثاني والثالث وهكذا. ومن آداب تلاوة القرآن كذلك البسملة، أن يحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير براءة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف انقضاء السورة وابتداء السورة التي تليها بالبسملة، إلا في موضع واحد وهو ما بين الأنفال وبراءة، فإن الصحابة تركوهما بغير بسملة بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لهم هل براءة والأنفال سورة واحدة أم لا، فلو وضعوا البسملة صارت سورتين مفصلتين، وإذا لم يضعوا بداية سورة لتوهم الناس أنهما سورة واحدة، فتركوهما بهذا الشكل الموجود الآن. وكذلك فإن البسملة بما أنها آية، السنة أن لا توصل بما بعدها، فيستعيذ بالله ثم يتوقف ثم يقرأ البسملة ويتوقف ثم يشرع في قراءة الآيات أو السورة. وبما أن البسملة هي في بداية كل سورة، فإذا بدأ من وسط سورة فإنه يكتفي بالاستعاذة. ومن آداب التلاوة كذلك ترتيل القرآن، لأن الله قال: ورتل القرآن ترتيلا. ونعتت أم سلمة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، قراءة مفسرة حرفا حرفا. وفي البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله، يعني مد الطبيعي حركتين الله، ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال: هزا كهز الشعر ينكر عليه، يعني إسراع القراءة، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، فرسخ فيه نفع. وقال ابن مسعود كما أخرج الآجوري: لا تنثروه نثر الدقل، يعني التمر الرديء، ولا تهدوه كهد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. والترتيل للتدبر ويعين عليه، وهو أشد تأثيرا في القلوب. وأهل القراءة، علماء القراءة، يذكرون أن مراتب الإسراع والبطء في القراءة أربعة: التحقيق والتدوير والترتيل والحذر. والترتيل هو الموافق لنص كتاب الله تعالى. والإنسان قد يكون في موضع يريد فيه أن يسرع شيئا ما، وفي موضع يريد فيه أن يبطئ شيئا ما، قد يريد مراجعة حفظ السورة مثلا فيسرع، قد يريد أن يتدبر أو يبحث عن شيء فيتمهن. فهذه المسألة تعود للمصلحة الشرعية. قد يريد أن يلقن تلميذا أو صغيرا فيتمهل معه في الأداء، وقد يريد أن يقرأ لنفسه فيكون أسرع. أما المبالغة في البطء الموجودة في قراء الإذاعات وغيرهم مما تنفر منه أسماع الناس، فلا شك أن هذا التكلف المقيت، وقد نمينا عن التكلف. ومن آداب تلاوة القرآن كذلك تفخيم التلاوة، ومعنى التفخيم يعني أنه لا يقرأه بصوت كصوت النساء إذا كان رجلا مثلا، وإنما يفخمه إذا كان رجلا، يقرأ كل شخص بطبيعته، الرجل بطبيعته والمرأة بطبيعتها، وإنما المقصود أنه لا يتشبه بالنساء أو بمنوعة في الكلام عند تلاوته. ولمن ذكر ذلك الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان. ومما يتعلق كذلك بآداب التلاوة تلاوته الاستماع لتلاوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا الاجتماع لتلاوة القرآن ومدارسته هذه من السنن والمستحبات العظيمة. ولا يعني قوله يتلون كتاب الله يعني يتلونه بصوت واحد، كما لا يعني قوله يتلون كتاب الله يعني كل واحد يقرأ وراء الآخر مقطع مقطع كما يفعل كثير من الناس، لأنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم إذا جلسوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ واستمع الباقون. أما طريقة الإدارة في التلاوة يعني أن يقرأ كل واحد مقطع ثم يقرأ الآخر، فهذه طريقة مكروهة، وبعضهم يكون مبتدعة إلا في مقام التعليم. يعني التعليم عند شيخ يأمر شخصا أن يقرأ ثم يأمر الآخر وهكذا والثالث والرابع، لكن إذا اجتمعوا أو في التحفيظ مثلا يسمع الأول ثم الثاني ثم الثالث، لكن إذا اجتمعوا مجموعة في المسجد أو في غيره، ما هي السنة؟ أمر واحدا منهم أن يقرأ، مثل أن يكون أنداهم صوتا أهولهم قراءة واستمع الباقون. وكذلك من آداب التلاوة تحسين الصوت للقرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وفي رواية: حسن الصوت زينة القرآن. وكلاهما حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتحسين الصوت يعني تجميله وتزيينه، الاعتناء به، الابداع فيه، وسياتي لهذا مزيد من الشرح ان شاء الله. وكذلك من اداب التلاوه ان يتغنى بالقران، وهذا تابع لما ذكرناه قبل قليل من تحسين الصوت به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وكذلك حديث: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حتى الصوت بالقرآن يتغنى به. فالتغني بالقرآن من آداب التلاوة ومستحباتها، وهذا معنى التغني تحسين الصوت. وكذلك من آدابها أن لا يجهر شخص على شخص بالقراءة فيرفع صوته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لئلا يكون ذلك سبيلا إلى التشويش. ومن آداب التلاوة أنه إذا نعس كف عن القراءة، فقد روى أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يكون فليضطجع، يعني يذهب وينام حتى لا يخلط القرآن بغيره أو تلتبس عليه الآيات فيقدم ويؤخر أو يهدي ويقول ويذكر حروفا ليست فيه ونحن ذلك مما يفعله النعسان. فإذا نعس فإن عليه إذا نعس أن يذهب وينام. وكذلك من آداب تلاوة القرآن أنه يعتني بالسور التي لها فضل فيكثر من قراءتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلته ثلث القرآن. وفي رواية أنه قال: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ثم قرأ عليهم سورة قل هو الله أحد. فإذا المتابعة والاعتناء بالآيات التي فيها فضل عظيم أو التي فيها أو السور التي فيها أجر أيضا يكون مما ينبغي لكان القرآن الكريم. من آداب التلاوة أن لا يقرأ القرآن في الركوع والسجود، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا صالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نريت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقد ذكرنا في الليلة الماضية من أسباب هذا أو العلة هذا ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، أن الركوع والسجود من مواضع الذل، فلا ينبغي أن يقرأ القرآن في مواضع الذل وإنما فيه تسبيح الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم أنه إذا قرأ شيئا من القرآن في الركوع والسجود أتى بدعاء من القرآن بقصد الدعاء فإنه لا بأس به، كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا قرأ في السجود مثلا فإنه لا بأس بذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، رب اغفر لي ولوالدي، ونحن ذلك مما ورد من الأدعية في القرآن على سبيل الدعاء فلا بأس به. وكذلك من أداب التلاوة أن يصبر الشخص الذي يجد صعوبة في التلاوة عليها، مثل العامي مثلا الذي يتعب في القراءة لأنه لم يدرس ذلك أو لم تهيأ له الفرصة لذلك، أو الشخص الذي في لسانه شيء أو في تركيبة أسنانه شيء قد يكون يشق عليه القراءة، فيصبر على ذلك وأجره عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ وهو عليه شاق له أجران. فإذا لو صبر على هذه المشقة يحاول أن يتعلم ما استطاع فلا شك أنه يوجر أجرا عظيما. ومن آداب تلاوة القرآن أن لا يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قرأ القرآن في أقل من 3، كما روى ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا. لكن قد يبحث الإنسان عن شيء، عن دليل معين، فيستعرض القرآن في ذهنه استعراضا، كما فعل الشافعي رحمه الله، استعرض القرآن في ليلة يبحث عن دليل الإجماع 3 ليالي. فهذا لا يسمى تلاوة، ونطبق عليه أحكام التلاوة وأداب التلاوة، فنقول لا بد من الترتيل ونحو ذلك، وإنما هذا استعراض يستعرضه في ذهنه يبحث عن شيء معين، فتمر الآيات بسرعة في مخيلته. ولذلك لو أنه لم يحرك لسانه ولم يجري النفس لا يعتبر قراءة ولا يجر على أجر القراءة. ثم قال لما أوصل القراءة بالقرآن وأخبر أن في كل حرف 10 حسنات، ألف لام ميم حرف، هذا الأجر لا يحصل لمن تخيل في ذهنه السورة، كما يفعل بعض الناس خطأ في الصلاة، فإنهم يطلقون شفاههم، يطلقون شفاههم، لا يحركون ألسنتهم ولا يجري النفس بالقراءة ولا يسمع نفسه، فهذا الشخص لا يعتبر قرأ، لا يعتبر أنه قرأ الفاتحة، هذا استعرض الفاتحة في ذهنه استعراضا فقط. فعلى الحال إذا حصل شيء من أجل استعراض أو من أجل مراجعة حفظ معين لشيء معين، مراجعة لشيء معين، فلا ينطبق عليه هنا النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3. ومن آداب التلاوة كذلك البكاء عند تلاوة القرآن الكريم، لأن الله قال: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن مسعود أن يقرأ فالتفت إليه ابن مسعود فإذا عيناه تدريسان عليه الصلاة والسلام. والبكاء عند قراءة القرآن لا شك أنه دليل الخشوع إذا كان بكاء صادقا، إذا كان بكاء صادقا. فإن البكاء على أنواع، منه ما يكون بكاء رحمة ورقة، منه ما يكون بكاء خوف وخشية، منه ما يكون بكاء محبة وشوق، منه ما يكون بكاء من الفرح والسرور، ومنه ما يكون بكاء حزن، بكاء جزع. فالبكاء المطلوب عند تلاوة القرآن هو بكاء الخشوع وليس بكاء النفاق وليس البكاء المستعار. أما التباكي فهو تكلف البكاء، وقد جاء في حديث: فإن لم تبكوا فتباكوا. ولكن الحديث ضعفه الشيخ ناصر، وذكر الشيخ عبد العزيز في بعض الفتاوى أنه لا يعرف صحته، والحديث رواه أحمد وغيره. فالآن التباكي عند قراءة القرآن، البكاء عرفنا دليله من الكتاب والسنة، وعرفنا أن البكاء عند قراءة القرآن يكون بكاء خشوع وليس بكاء نفاق، مثل التظاهر بالبكاء لأجل أن يقول الناس عنه خاشع، وإنما هو بكاء خشوع لو سمعه الشخص ارتاح إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من أحسن الناس صوتا للقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. بالنسبة للتباكي، التباكي ينقسم إلى تباكي محمود وتباكي مذموم. التباكي المحمود الذي يستجلب رقة القلب وخشية الله، وليس تباكي رياء وسمعة، مثل ما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسرى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تباكيك خطأ أو لا تتباكى أو هذا منهي عنه نحو ذلك. لكن عبارة وردت في كلام بعض السلف بكوا من خشية الله فإن لم تبكوا فتباكوا. أما المذموم التباكي المذموم الذي يستجلب به حمد الخلق وثناءهم عليه فيتظاهر بالبكاء أمام الناس هذا تباكي نفاق، كما أن هناك بكاء نفاق هناك تباكي نفاق. ولا بد شيء من تفصيل موضوع البكاء عند تلاوة القرآن الكريم أو عند سماعه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه كان يبكي عند تلاوة القرآن، وليس يعني ذلك أنه كان يبكي دائما، لكن كان يعرف له البكاء عند تلاوة القرآن وعند سماعه كما جاء في الحديث الصحيح. وقال الصحابي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي لأن الأزيز هو صوت البكاء ولكنه يخرج من الجوف، يخرج من الجوف فهو صوت مكتوم لكن يخرج من الجوف. والمرجل الإناء الذي يغلى فيه الماء، فكيف يكون صوت الإناء الذي يغلى فيه الماء؟ فهكذا كان صوت عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ويقرأ القرآن، فيجيش جوفه عليه الصلاة والسلام ويغلي من البكاء من خشية الله تعالى. والصحابة رضوان الله عليهم ثبت كذلك عنهم أنهم كانوا يبكون عند قراءة القرآن الكريم. ومعلوم قصة أبي بكر في مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض وفاته، قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، وفي رواية إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، لم يستطع أن يصلي بالناس. وكذلك كان في مكة لما كان يصلي بثناء داره ويجتمع إليه نساء المشركين وأبناؤهم، وكان رجلا بكاء لا يملك دمعة رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب سمع نشيده من وراء الصفوف لما قرأ في سورة يوسف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله حتى كانت دموعه على ترقوته. وكذلك فإنه بكى مرة بديل راهب، ناداه يا راهب فأشرف، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ناس يستهزئوا ويعملوا ويجدوا ولكن لهم النار لأن منهجهم ضلال كفر مجتهدين في الشرك أو في بدعة. وكذلك فإن عمر قد كتب إلى رجل سمع أنه يشرب الخمر، كتب إليه من عمر بن الخطاب إلى فلان من فلان فسلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. ولما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأ ويردد ويقول غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي، فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع مما كان فيه شرب الخمر. عائشة رضي الله عنها مر عليها القاسم وهي تقرأ فلن الله عليها وقال عذاب السموم ترددها وتبكي وتدعو. عبد الله بن عباس لما قرأ وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد جعل يرتل ويكسر النشيد. وعبد الله بن عمر ما قرأ قول الله وإن تجدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلا كان يبكي. وكذلك قال نافع عنه في قوله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله. والمهم أن الصحابة بكى عدد من المواقف، إذا البكاء هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك عن التابعين. فكان عمر بن عبد العزيز مرة يقرأ قول الله يوم يكون الناس كالفراش المنفوش وتكون الجبال كالعين المنفوش بكى، وكذلك فأنذرتكم نارا تلظى، وفي آية وقفوهم إنهم مسؤولون، وإذا ألقوا مكانا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. الفضيل بن عياض وابنه علي وغيرهم من كثير من علماء السلف وزهادهم من علماء السلف وزهادهم كانوا يبكون عند قراءة القرآن الكريم. وحتى النساء كما ذكرنا عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن هل البكاء يصل إلى درجة الصياح والصراخ؟ الجواب أبدا. ولذلك مسألة الصياح والصعق الموجودة عند الصوفية لا شك أنها من البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب ودمع العين واقشعرار الجفون فهذا أفضل الأحوال التي نطق بها الكتاب والسنة. أما الاضطرار الشديد والغش والموت والصيحات فهذا إنسان صاحب مغلوبا عليه لم يلم عليه، مغلوب يعني حدث غصبا، حدث بالرغم منه، لم يقصد ذلك ولم يتكلف، لم يلم عليه، كما قد يكون في التابعين ومن بعدهم. فإن منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب والقوة، يعني يكون الوارد عليه الآية فيها معاني عظيمة ما احتملها نفسه، قلبه أضعف من يتحملها، فيمكن أن يموت أو ممكن أن يغشى عليه. الصحابة كان الوارد قوي والمحل قوي، ولذلك ما نقل عنه من واحد مات أو صعق، وإنما التعليل لمن بعدهم من الصالحين الذين كان يغشى على واحد منهم أو يموت سببه أن الوارد أقوى من المحل، فيرد وارد قوي على محل فيه ضعف أو أضعف من الوارد فيحدث ما يحدث من الصعق أو الموت. وسئل الشيخ عبد العزيز الباز نفع الله بعلمه عن ظاهرة ارتفاع الأصوات في البكاء فأجاب: لقد نصحت كثيرا من اتصل بي بالحذر من هذا الشيء، وأنه لا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على المصلين وعلى القارئ. وبالفعل في بعض المساجد في رمضان يكون الوضع مزعج جدا، حيث أن بعض الناس لا يستطيع أن يفهم قراءة القرآن، يفهم كلام الإمام ولا يسمع صوته من زعيق بعض الناس، من زعيق وصياح بعض الناس، وهذا ليس من الخشوع في شيء، الصياح والزعيق، ولا هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. كان بكاء عليه الصلاة والسلام بكاء مكتوما، ما كان صياحا وزعيقا. قال: فالذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على أن لا يسمع صوته بالبكاء، وليحذر من الرياء، فإن الشيطان قد يجره إلى الرياء، فينبغي له أن لا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم. ومعلوم أن بعض الناس ليس ذلك باختياره، بل يغلب عليه من غير قصد، وهذا معفو عنه إذا كان بغير اختياره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وجاء في قصة أبي بكر أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء إلى آخره، ولكن هذا ليس معناه أنه يتعمد رفع صوته بالبكاء، وإنما شيء يغلب عليه من خشية الله عز وجل. وكذلك سئل الشيخ عن التباكي فأجاب: ورد في بعض الأحاديث لم تركوا فتباكوا، ولكن لا أعلم صحته، وقد رواه أحمد، إلا أنه مشهور على ألسنة العلماء لكن يحتاج إلى مزيد عناية، والأظهر أنه لا يتكلم، بل إذا حصل بكاء فليجاهد نفسه على أن لا يزعج الناس، بل يكون بكاء خفيفا ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة والإمكان. ونعيد هذين السطرين الأخيرين: والأظهر أنه لا يتكلف، بل إذا حصل بكاء فليجاهد نفسه على أن لا يزعج الناس، بل يكون بكاء خفيفا ليس فيه إزعاج لأحد، حسب الطاقة والإمكان، حسب الطاقة والإمكان. هذا ما يتعلق بموضوع البكاء. وننتقل الآن إلى أدب آخر من أداب التلاوة، وهي قضية التلاوة بين الجهل والإسراف. أما قضية الجهل بالقرآن فقد وردت فيها أحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به. ومن الطرف الآخر ومن الجهة الأخرى ورد قوله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فكيف نجمع إذن بين مدح الجهر الوارد في حديث الصحيحين وبين مدح الإسرار الوارد في حديث الترمذي وأبي داود والنسائي؟ قال النووي رحمه الله: الجمع بينهما أن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء. أو تأذى مصلون، واحد ناس داخلين المسجد يصلون تحية المسجد أو السنة الراتبة، واحد يقرأ القرآن، إذا جهر هذا الذي يقرأ لبس على المصلين بجواره، فيكون الإسرار أفضل أو الجهر أفضل؟ الإسرار أفضل. فإذا حيث خاف الرياء يسر، أو تأذى مصلون أو نيام بجهره أسر، والجهر أفضل في غير ذلك، في غير هذه الأحوال، لأن العمل فيه أكثر، فيه رفع صوت بذل طاقة وجهد، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، يعني يستفيد القارئ ذاته، يستفيد يركز أكثر، إذا رفع صوته يكون أجمع لقلبه على القراءة وأقرب للشيطان، ويطرد النوم ويزيد في النشاط. فإذا إذا وصل إلى درجة الإزعاج والتشويش فإنه ينطبق عليه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناد لربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. وقد يجهر الإنسان فترة ثم يتعب فيخفض صوته، ثم يجهر مرة أخرى إذا تنشط، فهذا لا حرج فيه، كما إذا وصل قرأ مثلا ساعة أو ساعتين قرأ، فقد يجهر ثم يتعب فيخفض صوته ثم يجهر، فهذا لا بأس به أيضا. وكان أبو بكر يسر وعمر يجهر، فسئل عمر فقال: أطرد الشيطان ووقب الوسنان النعسان. فأمر أبا بكر أن يرفع شيئا ما، وأمر عمر أن يخفض شيئا ما. فإذا إذا خشي الرياء أثر ولا شك، إذا كان يعلم أو يريد أن يقتدي به الآخرون مثلا، فلا شك أنه إذا جهر ودعا الناس بالعمل يعني بالقدوة من القراءة، فإن هذا المقصد الشرعي منه يؤجر عليه، فإن هذا المقصد الشرعي منه يؤجر عليه. ومن بعض الآداب التي ذكرها بعض أهل العلم أيضا مسألة القراءة في المصحف أو القراءة ما شاء، أيهما أفضل للتالي، أن يقرأ من المصحف أو يقرأ من حفظه؟ فجاء مدح القراءة من المصحف في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سرر أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وصححه الشيخ ناصر. هذا يدل على فضل القراءة في المصحف، يعني أن القراءة في المصحف مشروعة. وقال بعضهم في الترجيح، هل القراءة المصحف أفضل أو على ظهر قلب؟ قال بعضهم إن القراءة المصحف أفضل لأن النظر فيه عبادة، فيجتمع القراءة والنظر، وأن استعمال حاسة العين زيادة على اللسان وإخراج الصوت، هذا الاستعمال لهذه الحاسة فيه أجر زائد عن عدم استخدام هذه الحاسة. ولا شك أنه قد ثبت عن بعض الصحابة عثمان رضي الله عنه قراءة المصحف، حتى قيل أنه خرق مصحفين، يعني من كثرة يأخذ المصحف، من كثرة استعمال المصحف يتخرق المصحف، اهترق ويأخذ المصحف آخر وهكذا، وقتل رضي الله عنه ودمع على المصحف. القول الثاني أن القراءة من ظهر عن ظهر قلب أفضل، وهو اختيار أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله، فقال في أمالي: قيل القراءة في المصحف أفضل لأنه يجمع فعل الجارحتين، وهي القراءة عن ظهر قلب أفضل، وهو قال قيل القراءة المصحف أفضل لأنه يجمع فعل الجارحتين وهي اللسان والعين والأجر على قلب المشقة، وهذا باطل. طبعا هذا رأي رحمه الله، لأن المقصود من القراءة التدبر لقوله تعالى: ليتدبروا آياته. والعادة هو يقول والعادة تشهد أن النظر في المصحف يخل بهذا المفهوم فكان مرجوحا، يعني هو يرى رحمه الله أن قراءة المصحف تخالف التدبر، لأنه يتدبر أكثر إذا كان يقرأ من حفظه، يعني يركز أكثر. والقول الثالث وهو اختيار النووي رحمه الله: إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر مما يحصل له من القراءة في المصحف، فالقراءة من الحفظ أفضل. وإن استويا فمن المصحف أفضل، قال وهو مراد السلف. ولا شك أن من فوائد القراءة في المصحف إشغال جارحة العين عن النظر إلى غير المصحف، لأنه ربما إذا لم ينظر في المصحف نظر إلى غير المصحف، وكذلك فيه قالوا أن فيه داعي إلى الوضوء لمس المصحف، بخلاف إذا قرأ من حفظه فإنه لا يحتاج أصلا إلى المصحف حتى يمسه. وكذلك قالوا إنه أعمل من الغلط والتحريف، لأنه إذا قرأ من حفظه يمكن يغلط، يمكن في آية حفظها خطأ، في شيء نسيه، لكن إذا قرأ من المصحف بالتأكيد تكون القراءة مضبوطة، لأنه يقرأ من شيء مكتوب، بخلاف الذاكرة التي يعتريها ما يعتريها. وقالوا إن فيه تكفير للنظر المحرم الذي ارتكبته العين، وعلى أي حال المسألة قد تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فإذا كان يتدبر أكثر لو قرأ من حفظه هل يقرأ من حفظه، إذا كان يخشى أكثر لو قرأ مصحف يقرأ مصحف، إذا كان في مكان ليس فيه مصحف يقرأ من حفظه، إذا كان في مسجد وعنده مصحف قرأ من المصحف. إذن المسألة في هذا واسعة إن شاء الله، وهذا طرف من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. من آداب التلاوة أيضا أنه إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى تنقض الريح، ثم الأفضل أن يتوضأ لمواصلة القراءة. وإن كان لا يمسك المصحف فقرأ واصل القراءة بغير وضوء فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. وكذلك لو عرض له تثاؤب فإنه يمسك عن القراءة لأجل التثاؤب حتى لا يتغير الصوت وتخرج الكلمات غير الكلمات كلمات القرآن. كذلك من آداب التلاوة أنه إذا مر بسجدة بسجل التلاوة سجد. وقال أبو حنيفة بالوجوب، وأن الكفار يندمون على عدم السجود، وأنه لا يندم إلا على ترك واجب، وقول الجمهور وهو القول الراجح إن شاء الله وهو قول عمر رضي الله عنه أن السجدة سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. ولذلك ذكر على المنبر أنه يعني من أراد أن يسجد فليسجد، ومن أراد أن لا يسجد فلا يسجد، إنه ليس عليه حرج من ذلك. لكن ماذا يفعل إذا أراد أن يسجد؟ يكبر ويسجد، يكبر ويسجد. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه الأفضل أن يكون في حال القيام، لأن قول الله يخرون الأذقان، الخرور يكون من الوقوف من القيام. وإذا سجد ماذا يقول في سجوده؟ يقول سبحان ربي الأعلى كما يقول في الصلاة قياسا على الصلاة. وورد أيضا دعاء صحيح ثابت في الترمذي وابن خزيمة أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت الليلة أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة بسجودي، فسمعت هوايا تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة بعد ذلك، ثم سجد فقال، قال ابن عباس فسمعته يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. فإذا لو قال في السجدة اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا وجعلها عندك ذخرا أو ارفعني بها درجة كما جاء في الرواية الأخرى وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه السلام كان ذلك حسنا. هل اشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، الذين قالوا إنها تقاس على الصلاة اشترطوا الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة بطبيعة الحال، والمرأة طبعا تتحجب، والذين قالوا إنه لا يقاس عليه لم يشترطوا ذلك، فالأحوط أن الإنسان يكون على طهارة ويستقبل القبلة ويكون ساتر العورة ونحو ذلك من الشروط ويسجد. هل إذا رفع يكبر أو لا؟ إذا كان في الصلاة يكبر، لأن الحديث كان يكبر عند كل خفض ورفع، فعموم الحديث يقتضي لأنه إذا سجد في الصلاة سجد التلاوة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع من سجد التلاوة. طيب في خارج الصلاة هل يكبر عندما يرفع من سجود التلاوة أو لا يكبر؟ وهل يتشهد ويسلم أو ليس فيها تشهد وما لا تسليم؟ من يستعد لأبحث المسألة؟ بسيطة يعني موجودة كتب كثيرة. طيب واحد آخر. طيب والعلماء قد أخطأوا السجدات، ثم من أداب التلاوة ذكر بعض أهل العلم استقبال القبلة، واستدلوا بحديث خير المجالس ما استقبل به القبلة، لكن هذا الحديث ضعيف. إنما إذا استقبل القبلة يكون أحسن، إذا استقبل القبلة يكون أحسن. وبالنسبة لدليل أو أقوال السلف في مسألة خروج الريح، فإن ابن عيينة قال لجر أو قال عن زر قال قلت لعطاء، معين روى عن زر قال قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج منه ريح، قال تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح، حتى تنقضي الريح. نعم. ومن أداب التلاوة أيضا أنه ينبغي عليه أن يكون حال القراءة على هيئة الأدب ما أمكنه. نعم إنه يجوز له أن يقرأ القرآن قاعدا وواقفا وماشيا ومضطجعا، كل ذلك جائز، لأن الله قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لكن لو جلس متخشعا أحسن من أن يجلس مثلا على جنبه متكئا، فمن ناحية الجواز لا بأس أن يقرأ القرآن متكئا، لكن من ناحية الأفضل إذا جلس جلسة المتخشع فإنه أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتربع بعد صلاة الفجر يستقبل القبلة يذكر الله حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. ومن آداب التلاوة كذلك أن لا يطيل العهد بالقرآن فسنوات ما يختم مثلا، وإنما هو لا ينقص عن ثلاثة كما ذكرنا، لا يقرأ في أقل من ثلاث، لكن لا يطول به العهد. وقد جاءت عدة أحاديث مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص اقرأ القرآن في 40، وقال اقرأ القرآن في 5، وقال اقرأ القرآن في 3 إن استطعت، وقال اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه في 20 ليلة، اقرأه في 10، اقرأه في 7، ولا تزد عن ذلك. هذه الروايات المختلفة تدل على أي شيء؟ أن الناس طاقات وأشغالهم مختلفة، وجودة تلاوتهم وسرعة تلاوتهم تمكنهم يختلف. إذن كل واحد يقرأ بحسب طاقته وما في أشغاله. لكن قال أكثر شيء يورد يقرأ القرآن في 40، ولعل أفضل ما يكون القراءة في أسبوع كما ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم كانوا يختمونه في الأسبوع، يختمون القرآن 7 أحزاب. فجاء أنهم كانوا يقرؤون أول يوم 3 سور، ثاني يوم 5 سور، طبعا 3 سور من الأول، 3 سور الأولى من القرآن، اليوم الذي بعده 5 سور، اليوم الذي يليه 7 سور، والذي يليه 9، والذي يليه 11، الجزء الثالث 13 سورة، والجزء السابع المفصل إلى آخر القرآن. يعني أنت لو حسبتها ستجد أنك تنهي، يعني يمكن إنهاء القرآن في هذا بهذا التقسيم: 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13، وآخر يوم اليوم السابع الجزء المفصل أو المفصل كله. هذا ما ورد على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن آداب التلاوة أيضا، من آداب التلاوة الوقوف عند رؤوس الآية وإن تعلقت في المعنى بما بعدها، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع قراءته آية آية: الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف. فإذا لو قرأ مثلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا يجب أن يقف، بل إن السنة أن يقف على رأس الآية وإن تعلقت في المعنى بما بعدها، لكن لا يقطع التلاوة، لا يقل فويل للمصلين ثم يركع، وإنما لا بد أن يتم الآية التي بعدها لأن المعنى متعلق بها. إنما من جهة السنة في التلاوة أن يقف عند رؤوس الآية، يقف على رؤوس الآية. و27 أنه يتدبر عند تلاوته، وهذا يكاد يكون أهم آداب التلاوة على الإطلاق، وهو الثمرة الحقيقية. التدبر عند تلاوة القرآن الكريم، وهذا الموضوع يتضمن عدة أشياء. فمن ذلك أنه يفكر في آيات، يفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه وفضله ولطفه بخلقه عندما أنزل علينا هذا الكتاب وجعله لنا مفهوما. فإن القرآن عظيم لأنه كلام الله، والله عز وجل عظيم، ومع ذلك فقد جعل كلامه مفهوما لنا نحن البشر، وإلا هو فوق طاقتنا أن نفهم كلام الله، ولكن جعل كلامه عز وجل مفهوما. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولولا أنه جعله مفهوما، ولولا أنه جعله ميسرا، ما استطعنا تلاوته ولا حفظه ولا فهمه، لأنه شيء فوق عقوله، لكن الله سبحانه وتعالى سهله وقرره لنا وجعله بلغة العرب، وهي أكمل لغات العالم. وكذلك فإن من التدبر أن يحضر الإنسان قلبه، أن يحضر الإنسان في قلبه عظمة المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف وهو عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه إذا نشر المصحف غشي عليه ويقول: هو كلام ربي، هو كلام ربي. فتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم، تعظيم السلام هو تعظيم للمتكلم وهو الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بالقرآن حقيقة. وينبغي لسان القرآن أن يستشعر عند قراءته أنه يقرأ كلام الخالق القادر الرازق الذي جميع الكون في قبضته وتحت مشيئته وهيمنته، وأن الخلق مترددون بين فضل الله ورحمة الله ونقمة الله وسطوته، إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله، وأنه الذي يقود هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وكذلك من تدبر القرآن أن يحضر قلبه ويترك حديث النفس، أن يحضر قلبه يركز، يحضر قلبه ويترك حديث النفس. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد. وأخذه بالجد أن يكون متجردا عند قراءته منصرفا همته إلى القرآن فقط، مفرغا ذهنه وقلبه من أي شواغل أخرى غير القرآن. وقيل لبعض السلف: إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ فقال: أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها، يعني سهى أثناء القراءة، أعادها ثانية. وهذه الصفة، وهي صفة حضور القلب، تتولد من استشعار عظمة المتكلم. فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يركز ذهنه فيه ويفرغ قلبه له. كيف لو جاءته رسالة من ملك عظيم أو رئيس كبير لوجدت قلبه منشغلا بسحو الرسالة والكلام، ويعيد القراءة ويركز فيها لأن رسالة من عظيم. لو جاءت رسالة من الملك لركز فيها وأعاد النظر وقرأ عدة مرات واهتم لها أشد الاهتمام، فكيف وهذه الرسالة من ملك الملوك؟ ولا خير في تلاوة لا تدبر فيها، كما قال أو ورد عن بعض السلف. فليتدبر، ولكن لو كان يتابع الإمام في القراءة فإنه يتدبر في الآيات التي يقرأها الإمام، وإن تعدى الإمام لآيات أخرى تبعه بالتدبر، ولا يبقى في تدبر آية سابقة والإمام يواصل القراءة في آيات جديدة. لكن هو إذا قرأ لنفسه تدبر، وإذا وجد مجال التدبر في آية ما جاوزها إلى غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة مرة بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. هذه الآية جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام سينا ليلة بآية يرددها، أخرجه النسائي بن ماجه، قال العراقي بسند صحيح. وقام تميم الداري ليلة بقوله تعالى: أن حسب الذين اجترحوا السيئات، الآية. وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية: وامتاز اليوم أيها المجرمون. وقال بعضهم: إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أجهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر، بعض ما أجهد فيها يشغلني عن إتمامها والفراغ منها حتى يطلع الفجر. و يدخل في التدبر كذلك أن ينظر في أفعال الله عز وجل من خلق السماوات والأرض وخلق العرش، وأن كل شيء هالك إلا وجهه. وإذا قرأ: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، فإنه لا شك يتأمل في ذلك. وبالذات الآيات التي فيها مثلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني الآيات التي فيها دعوة للتأمل والتدبر لا بد أن يكون فيها مزيد اعتناء بهذا الموضوع. وكذلك ذكر العجائب التي خلقها الله سبحانه وتعالى ومبثوثة في آياته، وأحوال الأنبياء كيف كذبوا وكيف ضيروا وقتل بعضهم، فيفهم صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل، وأنه لو شاء لأهلك من في الأرض كلهم جميعا وأهلك المسيح ابن مريم وأمه، ولكنه سبحانه وتعالى أرسلهم ونصرهم، وهو الغني عنهم، هو الغني عن الرسل عن، لكن أرسلهم ونصرهم سبحانه وتعالى. وإذا مر بذكر المكذبين كعاد وثمود وما جرى عليهم، وكيف أهلك الله قوم شعيب بعذاب يوم الظلة الذي جاء من فوقهم مثل السحاب ثم قصفهم بصواعق أحرقتهم، وكذلك يتملى في ما في هذا القرآن من الختم والطبع على قلوب الذين لا يفقهون ولا يعقلون، ويدعو الله أن لا يكون منهم، لأن الذين طبع الله على قلوبهم غير موفقين ولا مؤهلين لتدبر القرآن. ويدخل كذلك من درس تحت التدبر التخلي عن موانع الفهم التي تمنع الفهم، فإن أكثر الناس منعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحجب من الشيطان، فعميت عليهم عجائب القرآن فصاروا لا يفهمون منه شيئا، لا يكادون يفقهون منه شيئا، كأنه بالنسبة لهم طلاسم. ومن الأشياء التي تحجب الفهم أو تمنع من الموانع أن يكون التأمل مقصورا على إخراج الحروف من مخارجها دون التدبر في المعاني، فيكون كل همه تجويد الحرف. نعم هذا يكون أحيانا عندما يجلس إلى شيخ يقرأ عليه، لكن ليس هكذا يكون همه دائما في إقامة الحروف وينسى المعنى. ومن الأشياء أيضا التي تمنع من الفهم التعصب، فإن بعض الناس يقولون لسنا بأهل التدبر في القرآن، ذلك الأئمة وكبار العلماء، أما نحن نقرأ فقط ولا يجوز لنا أن نفهم، لا يجوز لنا أن نعمل فكرنا فيه، لا يجوز. فالتقليد مانع. ومن موانع فهم القرآن الذنوب، الإصرار عليها، فإن الإنسان لو كان متصفا بكبر أو مبتلا بهوى فإن ذلك يسبب ظلمة القلب وصدئه. والمرآة صدأها يمنع الصورة الجلية، فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأ ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، فكلما كانت المرآة نظيفة كانت الصور، كانت المعاني أوضح التي تظهر فيها. ولذلك فإن الله قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، فإذا لم يكن منيبا لم يكن القرآن له تبصرة ولا ذكرى. وقال الله عز وجل وما يتذكر إلا من أنيب، فالذين لا ينيبون وليسوا في مقام الإنابة لا يفهمون القرآن. ومن شروط التدبر أن يقرأ تفسيرا للقرآن. كيف يتدبر وهو لا يعرف المعنى من كلام أهل العلم؟ هل يريد أن يفهمه لوحده؟ هل هو سليم السليقة العارف التنزيل؟ كلا. ولذلك هل هو عالم؟ كثير من الناس ليس عندهم، أكثر الناس ليس عندهم هذه الشروط مطلقا. إذن كيف يتدبر وهو لا يعرف ما قال أهل العلم في الآية؟ هل يتدبر من تلقاء نفسه كما حصل لبعضهم مرة بآية ريح فيها صر قال فهمت الصراصير صرار الليل، والصر هو البر. ممكن واحد يفهم أشياء كثيرة خطأ بسبب جهله باللغة وجهله بسبب النزول ونحو ذلك. إذن لا يمكن يأتي التدبر إلا بعد قراءة التفسير، كقراءة ما جاء عن مجاهد عن ابن عباس، فإن مجاهد عرض القرآن عن ابن عباس 3 مرات يستوقفه عند كل آية يسأله عنها. ومما يندرج تحت التدبر أيضا التخصيص، يعني أن يخصص أن يظن ويعتقد أنه مقصود بالخطاب وأنه خاص به موجه إليه ليس إلى غيره، فإذا سمع قصص الأولين والأنبياء علم أنه ليس المقصود التسلي بالأحداث والثمر بها. وأن يكون مأخوذا بروعة القصة وأحداثها دون أن يكون معنيا بما فيها من العبر. وكذلك إذا سمع الوعد والوعيد يظن نفسه مقصودا. إذا سمع قصص القرآن قصص الأنبياء عرف أن المقصود منها تثبيت الفؤاد، لأن الله قال ما نثبت به فؤادك. فيتأمل في أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين وكيف نصرهم الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل الله عز وجل، نتدبرها في الصلوات ونقف عليها وننفذها. وكان مالك بن دينار يقول: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. وقال قتادة: لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن التدبر أنه إذا مر بآية الرحمة سأل، وإذا مر بآية الوعيد استعاذ، فإذا مر بذكر بقول الله عز وجل: وإني لغفار أرعى سمعه لا، لأن ما سيأتي بعدها شروط لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإذا قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا تفطن لهؤلاء الذين ينجون من الخسارة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فذكر أربعة شروط. وإذا تفطن إلى قوله تعالى: إن رحمة الله قريب ممن من المحسنين، فكر في الإحسان ومقام الإحسان وما ينبغي أن يكون عليه. قال الحسن رحمه الله: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته وقال وهيب: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المحلوة. فعند الوعيد وتقييد المغفرة بشروط يتضاءل من فيشتك كأنه يموت، وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح، وعند ذكر الله عز وجل وأسمائه يطأطئ خضوعا لجلاله عز وجل واستشعارا لعظمته، وعند ذكر الكفار وما يستحيل على الله عز وجل كذكر لله تعالى، يعني يذكرون الله بأشياء مستحيلة على الله مثل أن له زوجة وأن له ولد وهذا محال، فيكاد يغض صوته وينكسر حياء من صدق مقالته، كما قال اليهود: يد الله مغلولة. ما معنى مغلولة؟ يعني أن الله بخيل. لذلك قال الله: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، عكس البخل، ينفق كيف يشاء. ألم يقل الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط، لا تكن بخيلا ولا مسرفا، كن بين ذلك صواما. اليهود قالوا يد الله مغلولة. فإذا إذا قرأ مثل هذه الأشياء عرف قبح مقالتهم. وعندما يأتي ذكر الجنة ووصفها ينبعث لباطنه شوقا إليها، وعند ذكر النار ووصفها ينبعث الخوف منه وترتعد فرائصه. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي، قال: فافتتحت سورة النساء فلما بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، رأيت عينيه تدرسان بالدمع، فقال لي: حسبك الآن. وإذا كان الإنسان لا يتأثر بما يقرأ صار مجرد حاكي لا معتبر. فإذا قال: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولم يخف، كان مجرد حاكيا
كان حاكيا وليس قائلا. واذا قرا عليك توكلنا واليك هبنا واليك المصير فلم يشعر بمعاني التوكل في نفسه فانه يكون حاكيا مجرد ينقل يقرا كلام كانه يبلغه او يبلغه دون ان يكون لنفسه في نفسه له اثر. وكذلك اذا قرا ولنصبرن على ما اذيتمونا ولم يكن على حال من الصبر او العزيمه عليه فانه في هذه الحاله يكون مجرد حاكي يحكي ما جرى من القصه بين الرسل واقوامهم ولا يكون له نصيب من الاخذ بالعبره واستلهام هذه الحاله. والامثله كثيره جدا لهذا. فاذا التدبر يحتاج الى اشياء: معرفه عظمه المتكلم، عظمه الكلام كيف سهله، معانيه، قراءه التفسير له، والاستشعار انه مخاطب وان الخطاب موجه له هو، وان يتاثر اثناء الكلام بما يقرا، ولا يكون همه هو فقط مجرد اقامه الحروف ويتخلى عن موانع الفهم مثل المعاصي. فاهم قضيه في التلاوه اداب التلاوه هي التدبر وهي الثمره الحقيقيه. وتحسين الصوت وغير ذلك هذه اشياء تعين تؤدي الى المقصود. المقصود الاعظم هو التدبر. نزل القران ليتدبروا اياته. ومن اداب التلاوه ايضا انه يسعى الى حفظه وتكراره لانه اعون على التدبر. اذا جمع القران في اهاب لم يحرقه الله بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جمع القران في اهاب يعني جلد الحافظ جسد الحافظ الاهاب الجلد والمقصود جسد الحافظ يكون هذا من اسباب تحريمه على النار. ومن ادابه كذلك ان يتلقاه عن اهل العلم المجيدين له المجودين له المجيدين فيه المجودين له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوصى باخذ القران عن اشخاص معينين. فلماذا قال في الحديث الصحيح: خذ القران من اربعه، من ابن مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى ابي حذيفه. اذا لا يؤخذ القران عن اي احد، يؤخذ عن المجيدين المجودين. وكان هناك في الصحابة من حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس في الصحيحين قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد. فقلت: ومن أبو زيد؟ قال: أحد عموما. والحديث استقرئ القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. هذا هو حديث الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. ولنعلم أن المسألة ليست في الحفظ فقط. الذين حفظوا القرآن من الصحابة معدودين، وكان الواحد منهم كان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين، وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم، لأنهم كانوا ما يتجاوزون الآيات إذا تعلموها إلا بعد العمل بها، يعملون ثم يأخذون أخرى وهكذا. كم مكث ابن عمر في تعلم البقرة؟ نعم، كم سنة؟ 8 سنوات في تعلم سورة البقرة. فلأجل أنهم كانوا يسعون إلى الاستفادة. وأما موضوع تلحين القرآن والتقريب التابع لقضية تحسين الصوت فلا بد لنا من وقفة عند هذه المسألة. الحديث يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو أعلم أنك تسمع لحبرت لك تحذيرا. مزامير آل داود، آل داود هو داود نفسه، فإن العرب يقولون آل فلان، اللهم صل على آل أبي أوفى، والمقصود أبو أوفى نفسه الذي جاء بالصدقة. طيب مزامير آل داود يعني أن الله أعطى داود صوتا حسنا، لأن المزمار يطلق في اللغة على الآلة ويطلق على الصوت الحسن، فمزامير آل داود يعني صوت داود الحسن. أوتي أبو موسى نصيبا وجزءا من جمال صوت داود عليه السلام، لأن داود كان إذا قرأ الزبور الجبال أوبت معه والطير تقف في السماء تردد معه والجبال تردد معه من جمال صوته وحسن تلاوته. فليس المقصود إذا المزامير هي آلة الآلات الموسيقية أو ما شابه ذلك معاذ الله. فما معنى قول زينوا القرآن بأصواتكم؟ قيل معناه تحسين الصوت. ما معنى من لم يتغني بالقرآن فليس منا؟ يعني من لم يتحزن به ويتخشع به ويتباكى به ويرفع صوته به. وقيل يتغنى يعني يستغني، يستغني به عن غيره. اما قضيه ما يحس به بعض الناس او يظنه من لم يتغنى بالقران فليس منا، ان التغني من الغناء الذي هو الافراط في التنطيق والعبث في المدود، فهذا ليس من المقصود الشرعي بحال. ولذلك فإن القدر من جمال الصوت الذي يكون الإنسان به قارئا قراءة مؤثرة مطلوب.
من فضلك اقلب الشريط.
ولذلك فإن القدر من جمال الصوت الذي يكون الإنسان به قارئا قراءة مؤثرة مطلوب. إذا زاد ووصل إلى متابعة ألحان أهل الفسق والأغاني أو كما يفعل الآن كثير من قراء الإذاعات على هذه النوفة الموسيقية، يقرأ القرآن على الألحان الموسيقية يعني على ألحان الأغاني، عندهم قواعد معروفة في الموسيقى والألحان في الطلعات والنزلات، نعم يمشون عليها بالضبط. فهؤلاء طبعا تجد لذلك إذا استمعت إليه ما تشعر بأي خشوع، وإنما إما أن تكون مأخوذا بجمال الصوت أو أن تكون متقززا من شدة التكلم. وبعضهم كان يحضر في حفلة أم كلثوم في الصف الأول وعليهم العمائم من أجل أنهم يلتقطون اللحن لكي يقعوا به في الإذاعة. هذا شغل معروف عند هؤلاء أصحاب هؤلاء القراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذم هؤلاء ذما عظيما، أخبر أنه سيأتي في آخر الزمان أو سيأتي قوم يقرؤونه بهذه الصفات، بهذه الصفات في غاية من السوء. ذمهم وأخبر أنه يأتي وأخبر أن أحدهم يقدم، أخبر أنه يأتي أحدهم يقدم كما قال أخاف عليكم في الحديث الصحيح ستا: إمارة السفهاء وسفك الدم وبيع الحكم يعني أخذ الرشوة وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير وكثرة الشرف وهم الشرطة أعوان السلطان. فإذا قوله نشوا يتخذون القرآن مزامير هذا هو المقصود بهؤلاء الذين يتكلفون ويتابعون الألحان ويجعلون القرآن مثل الأغاني، يجعلون القرآن مثل الأغاني. هؤلاء الأشخاص توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد عظيم، وأخبر أنه ربما يأتي بعضهم يقدم يجتمع القوم منهم فيقدمون أحدهم، لا لأنه أفقههم ولا لأنه أعلمهم، وإنما لأجل أن يتغنى بهم. فإذا الغناء هذا التطريب والعبث بالمدود والزيادة في الحركات أو التأوهات فهذا لا شك أنه أمر مذموم وصاحبه آثم. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قراءة بالألحان قال هي بدعة، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرائهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء، إلا ليغنيهم غناء، فهو يتقدم يا فلان صلي لا لأنه أقرأهم ولا أفقههم ولكن لأجل أنه يغني غنى مثل الغنى. فيجب أن نفرق بين تحسين القراءة وتجميل الصوت والخشوع والحزن، وبين أن الإنسان يشابه في أهل الفسق والأغاني ويمطط ويتأوه ويطلع وينزل، هذا مذموم ومحرم. أما الترجيع الذي ورد في حديث عبد الله حديث عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقرأ سورة الفتح فقرأ بن مغفل ورجع في قراءته، وفي لفظ قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية بن كرة لولا أني أخاف أن تستمع علي الناس لحتيت لكم قراءته. رواه مسلم وفي بعض الألفاظ فقال يعني ثلاث همزات ثلاث متوالية. فهذا الذي حصل قيل أنه كان بسبب الراحلة، لأن إذا مشت تغير صوت القارئ عليها بحسب ما تمشي عليه من الأرض مثلا غير الممهدة. وإذا فما حكم أن يقصده؟ قالوا إذا قصده بدون أن هذا الترجيع بدون أن يخرج بالقرآن إلى مستوى أو إلى هذه الأغاني أو أن يجيب بالمدود يمطط ويجعل الفتحة ألف والضم واو والكسر ياء والياء ياءات والألف ألفات، هذا التمطيط المذموم المحرم. إذا لم يخرج بالترجيع عن ذلك فلا بأس به يعني اختلاف وطيرة الصوت أثناء القراءة إذا ما قصد بها الحان الأغاني ولا زود الحروف والحركات أخرجها عنها عن حقيقتها ومطط فلا بأس أن تتغير وطيرة الصوت، لا بأس إذا لم يقصد هذه الأشياء وموافقة الحان الأغاني. ومن آداب التلاوة التجويد، والتجويد العلماء عرفوه بأنه إقامة الحروف ومعرفة الوقوف. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفت قراءته جاء في الحديث عن أم سلمة أنها تنعت قراءته فسرة حرفا حرفا، ما كان إذن القراءة الصحيحة ما فيها أكل الحروف ولا تغيير حرف لحرف فتصبح الضاد دال إذا لققتها، أو تصبح السين صاد إذا فخمتها، أو تصبح التاء طاء إذا فخمتها، أو الطاء تاء إذا لققتها. فإذا صار الإنسان يغير صفات الحروف تغير في الكلمة بالكلية، كلمة فيها طاء لو تغيرت إلى تاء اختلفت، سين صاد اختلفت. ولذلك لا بد من معرفة صفات الحروف والإتيان بها والتمرين على يد متقن حتى يقرأ القرآن يصل إلى قراءة القرآن كما أنزل. والغاية من علم التجويد هي إتقان قراءة القرآن بالنطق بحروفه، والقراءة هذه القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. ولذلك القراء تجد لهم سلاسل أسانيد يأخذ عن شيخه عن شيخه شيخه إلى أن يصل إلى صاحب القراءة، إلى زر بن حبيش عبد الله بن مسعود أو إلى نافع المدني أو نحو ذلك، أصحاب القراءات أصحاب القراء القراءات السبع مثلا. وفرق بين التجويد الذي فيه استخراج الحروف بالطريقة الصحيحة ومعرفة الوقوف، الإتيان بالإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء والهمس والروم والإشمام ونحو ذلك مما فيه تبيين المعنى، وليس المقصود أن يأتي بقراءة فيها تنفير. إذا استمع إليه الشخص وجد التكلف بعينه كما قال السخاوي في نونيته: لا تحسب التجويد مدا، لا تحسب التجويد مدا مفرطا، أو مد ما لا مد فيه لوان، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بكلمة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسرا لذلك. فإذا الذين يتكلفون ويتشددون، حتى إذا نظرت واحد منهم عندما يتكلم وكيف يفتح فمه إلى آخره ثم يغلقه، ولرأيت الحركات العجيبة، هذا ليس من الإتقان وليس من التجويد، وإنما هو تكلف غلو، وقد نبين عن الغلو. والتجويد ينبغي الاعتناء به حتى يكون القرآن جميلا، أو حتى يخرج القرآن منه جميلا في أدائه، في أدائه إياه. وينبغي أن ينتبه بالذات من قضية اللحن الجلي الذي يغير المعنى، مثل تغيير الحركات أو تغيير الحروف. لو قال صراط الذين أنعمت عليهم بدلا من أنعمت عليهم، قال المنعم هو المتكلم، بينما المنعم هو الله. صراط الذين أنعمت عليهم يا الله. وكذلك من آداب التلاوة أنه لا يقطعها لكلام الناس، بل إذا أراد أن يسلم أحدا ينهي الآية أو ينهي السورة ثم يكلم. قد يحتاج نعم إلى كلام للحاجة بحاجة، فعلى الأقل ينهي الآية، ما يرد على واحد يتكلم وهو في وسط الآية أثناء الآية، ينتظر حتى يكمل الآية. فإذا تكلم مع واحد بكلام الدنيا رجع فاستعاد وشرع في القراءة مرة أخرى. وقال حليمي: لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره. وأيده البيهقي بما في الصحيح: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، وكذلك لا يضحك أثناء قراءته ولا يعبث ولا ينظر إلى ما يلهي. وكذلك ينبغي أن يعلم أن قراءة القرآن بالأعجمية لا تجوز، وليس بقرآن أصلا، وإنما هو ترجمة. ما في شيء مترجم للقرآن، القرآن لا يمكن ترجمته أبدا إلى أي لغة غير اللغة العربية. من حدثك أن هذا الكتاب ترجم للقرآن فكذبه ولا تصدقه، ما في شيء مترجم للقرآن. في ترجمة لمعاني القرآن، يترجم المعنى، لكن ما يستطيع أحد يترجم ذات القرآن، لا يستطيع أن يترجم ذات الآيات والسور، وإنما يترجم معانيها، يعني يترجم التفسير كأنه فسره بالعربي ثم نقله إلى لغة أخرى. نقل ماذا؟ نقل المعنى. أما الآيات ما يمكن نقلها أصلا لغة أخرى مطلقا، ما في لغة تستوعب معاني القرآن كاللغة العربية، فلا يمكن أن يأتي أبدا القرآن بلغة يؤتى بلغة أخرى. فإذا الترجمة للمعاني وليست لذات القرآن. و من آداب التلاوة كذلك ألا يقرأ القراءات الشاذة، فإن هناك قراءات شاذة فيها زيادة أو فيها نقصان. ومعروف شروط القراءة الصحيحة: أولا أن تكون نقلت بطريقة التواتر، ثانيا أن تكون موافقة لنص المصحف العثماني، ثالثا أن تكون مطابقة لوجه من وجوه اللغة الصحيحة. إذا القراءات الشاذة لا يقرأ بها، لا يقرأ إلا بالقراءات الصحيحة الثابتة. ونأتي الآن إلى مسألة ذكرنا نحن الحفظ وتعاهد الحفظ، تعاهد الحفظ من الأمور المهمة، لقول صلى الله عليه وسلم: استذكر القرآن فهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقولها. الإبل إذا ربطت فإنها دائما ما تحاول الشرود والهروب، والتمرد. ولذلك ينبغي تعاهد القرآن لأنه أشد هربا من صدور الحفاظ من الإبل. من أداب التلاوة عدم الجدال في القرآن بالباطل، عدم الجدال بالباطل. ولذلك قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا، لأن البقاء يؤدي إلى التنازع ويؤدي إلى العبث بآيات الله. وقال صلى الله عليه وسلم أما إنه لم تهلك الأمم قبلكم حتى وقعوا في مثل هذا يضربون القرآن بعضه ببعض، كما جاء رجل الخوارج بن عباس قال مرة يقول لا ينطقون ومرة يقول لم يتكلمون كيف؟ فبين له ابن عباس أن يوم القيامة طويل 50,000 سنة في مراحل، مرحلة يتكلمون مرحلة يختم على أفواههم فلا ينطقون، فما في تعارض في القرآن. ما هي مشكلة صبيغ بن عسل مع عمر الخطاب يتتبع المشتبهات في القرآن والأشياء التي ظاهرها بذهنه هو التعارض ويثير الشبهات؟ فضربه عمر بعراجين النخل التي أعد له حتى سال دماؤه على جسده، قال يا حسب كفى يا أمير المؤمنين ذهب الذي في رأسه. وعمر ما في بدع في عهد عمر، ما في ولا بدع ظهر في عهد عمر، لأنه كان شديدا على البدع ونقاه وأمر الناس بعدم تكليمه حتى طارت نفسه حالة مزرية جدا، حتى كتب الوالي سرحان لعمر بشأن هذا الرجل انه خلاص تاب ما عاد يعيد ولا تكلم بشيء ولا اثار شبهه ولا، والناس نبذوه وحالته النفسيه سيئه جدا. فعند ذلك اذا الجدال بالباطل النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال في الحديث الصحيح الجدال في القران كفر، وقال المراء في القران كفر، ونهى عن الجدال في القران، وقال لا تجادلوا في القران فان جدالا فيه كفر. فلا ينبغي ان تجعل ايات الله مساله او يدخل فيها قضيه الجدل. وليحذر قال القران من هجره، والهجر هجران كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انواع، الهجر انواع، احدها هجر سماعي، ثانيا هجر العمل به، ثالثا هجر تحكيمه والتحاكم اليه، رابعا هجر تدبره وتفهمه، وخامسا هجر الاستشفاء والتداوي به. فهذه انواع الهجر. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. ومما يتعلق ايضا بالموضوع دعونا نقرا البحث قبل ان ننسى في مساله سجود التلاوه. قال المؤلف ويجلس ويسلم ولا يتشاهد، ويجلس ويسلم ولا يتشاهد، يجلس وجوبا لكنه جلوس لا ذكر فيه بعد رفع من سجود التلاوه الا شيئا واحدا هو السلام مره عن يمينه، ولهذا قال يسلم ولا يتشاهد، فصار السجود فيه تكبير قبله وتكبير بعده وجلوس وتسليم، وليس فيه تشاهد لأن التشاهد إنما ورد في الصلاة، ولكن السنة تدل على أنه ليس فيه تكبير عند الرفع ولا سلام إلا إذا كان في صلاة. يعني هذا كلام موجود في كتب الفقه قضية التكبير عند الرفع والسلام، لكن ما ورد في السنة رفع تكبير عند الرفع ما ورد السلام إلا إذا كان في صلاة، فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأنه إذا كان في صلاة ثبت لها حكم الصلاة قولا واحدا. وذكرنا حديث كان يكبر عند كل خفض ورفع. طيب وللمجموع، وهنا في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام في سير الفقه الجامع اختيارات الفقهية لشيخ الإسلام للمجموع ما سبق يظهر أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من أنه لا تحريم لسجود التلاوة، لا يوجد لا تكبيرة إحرام، تحريم عن تكبيرة إحرام، ولا سلام هو مذهب الحنفية والمالكية، غير أن ابن تيمية يرى أنه يكبر لسجود التلاوة تكبيرة واحدة فقط. واختار شيخ الإسلام أنه يجوز سجود التلاوة بغير طهارة، لكن يقيد الجواز بوجود العذر الداعي إليه، وهو ظاهر قوله لكن هي بشروط أفضل، يعني سجدة التلاوة ولا ينبغي أن يخل بها إلا لعذر. وعلى هذا فاختياره لعدم الوضوء لسجود التلاوة ليس على إطلاقه. وجاء في حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والحديث ترجم له البخاري باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء. وقال ابن حجر في الجمع بين رواية أنه سجد على الطهارة من عمر وبين ما فعله بأنه أراد بقوله الطاهر الطهارة الكبرى، والثاني أنه سجد، أو أنه يقال أنه سجد على غير طهارة في حال الضرورة، أما في حال الاختيار فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ. طيب، فإذا قول جمهور العلماء أنه يتوضأ بسجود التلاوة، ولكن ذهب بعض أهل العلم لعدم وجوب الوضوء عند العذر أنه سمع فسجد، سمعها ولما سمع السجدة كان غير متوضئ فسجد. طيب، إذا ما ورد في السنة رفع وتسليم في غير الصلاة؟ في غير الصلاة سجدة التلاوة خارج الصلاة ما ورد فيها تكبيرة الثانية والتسليم، وإنما ورد أنه يكبر للسجود ويرفع فقط. في الصلاة يكبر عند السجود ويكبر عند السجود ويرفع فقط. خارج الصلاة يكبر عند السجود ويرفع فقط. داخل الصلاة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع منه. نعم. خلاص، إذا قلنا أنه قياس على الصلاة اشترط جميع الأشياء. طيب، طبعا هناك أشياء تتعلق بالمصحف لا علاقة لها بالتلاوة، مثل احترام مصحفا لا يضع فوقه أشياء لا يتوسده ولا ينام عليه، لكن هذا ما له علاقة بموضوعنا، ولا يسافر به إلى أرض العدو، لا تتعلق بالتلاوة، تتعلق بالمصحف. لكن مما يمكن أن يقال أيضا في موضوع أداب التلاوة عدم استعمال القرآن في غير ما أنزل فيه، كالذين يقولون إذا أراد الطعام آتنا غداءنا ونحو ذلك، فهذا إذا قصد يعني هذا بدعة، أو أنه لا يتكلم إلا بالقرآن هذا بدعة. قال في المغني لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام، يعني كل ما أراد أن يتكلم بكلمة أتى بشيء من القرآن لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام. من المسائل أيضا جواز تضمينه في الكلام والشعر إذا لم يقصد إذا قصد مصلحة شرعية. فلو قال واحد ما حكم أن تجعل آية شطر بيت أو أن يجعلها في خطبه؟ يضمنها يستشهد، يعني لو واحد مثلا تكلم عن التبرد والسفور ونحو ذلك وذكر مفاسده، ثم ذكر كثرة الواقعين فيه وذكر قلة الغيرة وذكر الآيات، ثم قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، هذا الاقتباس من القرآن إذا ما جاء على سبيل العبث لا بأس به، لا بأس به. كما يقول مثلا قال بعضهم وهناك فتن كثيرة وعامة المسلمين وحاولوا كثير منهم الخروج ولكن ما لنا من محيط مثلا، هذه جزء من هذا. إذا كان مقصده شرعيا والكلام الذي يقوله صحيح فلا بأس بهذا الاقتباس. وقد أنشدوا في الشعر ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، ولم ينكر على ذلك الشاعر. وبالنسبة لقراءة القرآن للماشي والراكب والمضطجع والسائق في الطريق فلا بأس بذلك. تكره طبعا القراءة في الحمام لا تجوز، الذي فيه مكان قضاء الحاجة. ومكان الاغتسال الحمامات القديمة ذكر بعض العلماء قال وتكره القراءة في الحمام، لأن فيه مكان كشف العورات، الحمامات القديمة التي هي معجلة للختان. أما قراءة السوق ففيها تفصيل، فإن كان يقصد تنبيههم يرفع صوته بذلك ووعظهم فلا بأس. وذكر ابن عقيل في كتاب الفنون حوارا في الموضوع قال في آخره: ولعل أهل السوق يسمعون النهي عن مرابات أو معصية فيتركونها. أما إذا قرأوا في السوق للتسول مثلا أو لضرر آخر غير شرعي إنه لا يجوز. طيب، بالنسبة لحديث الحال المرتحل الذي أخرجه الترمذي هو حديث ضعيف، المقصود به أن القارئ إذا انتهى من ختمة يشرع في الختمة التي بعدها مباشرة حتى يكون ذلك يعطيه حماس لإكمال الختمة. لو ختم وانتهى وما أكمل ربما يعني يقول أن ختم، فلا يشرع في الختمة الجديدة إلا بعد فترة تكثر همته. فلذلك قالوا إذا انتهى من ختمة يشرع في الختمة مباشرة التي بعدها ولو كان آيات قليلة من سورة البقرة. فما حكم ذلك؟ الحديث حديث الحال المرتحل هذا حديث غير صحيح لم يثبت، حديث لم يثبت. قال الترمذي حديث غريب، ثم رواه زرارة مرسلا ثم قال هذا عندي أصح، فالحديث ضعيف. إذا اعتقد الإنسان أنه سنة إذا ختم أن يشرع في الختمة الثانية ويقرأ الفاتحة وخمس آيات من البقرة على ما عينه بعضهم فهذه تصبح بدعة، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله لأن ما في نص. لكن لو أنه شرع في ختمة جديدة من باب أن يحفز نفسه على الدخول المواصلة في القراءة فلا بأس بذلك، إذا ما اعتقد أنه سنة لا بأس بذلك ولا يعين آيات معينة، مثلا يدخل في الختمة الجديدة بآيتين بثلاث بعشر بعشرين، لا يعين شيئا معينا للدخول في الختمة الجديدة. وبالنسبة لاجتماعهم اجتماع بعض الناس للقراءة يختمون في بعض المساجد في بعض البلدان، يختمون كل واحد يمسك جزء أو بطريقة الإدارة، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ ينهون سورة واليوم الذي بعده وهكذا إلى أن يختم المصحف. طبعا طريقة الإدارة فيها خلاف بين العلماء، ذكرنا خلاف بين العلماء، بعضهم أجازها وبعضهم قال هي بدعة وبعضهم قال مكروهة طريقة الإدارة. وقلنا في المرة الماضية إذا كانت للتعليم فلا بأس، إذا كانت للتعليم فلا بأس أو للتحكيم فلا بأس. لكن السن يعني الذي ورد عن الصحابة أنه كان إذا اجتمعوا أمر واحد أن يقرأ واستمع الباقون. بالنسبة إذا كان في الصيف استحب بعض أهل العلم إذا كان في الصيف أن يختم في النهار ولا في الليل، في النهار، وإذا كان في الشتاء يختم يجعل الختمة في الليل. لماذا؟ حتى يبتلي بالختمة الجديدة، لأنه إذا انتهى في الليل مثلا أنهى مثلا بعد المغرب والليل طويل ففي السحر يقول أشرع في الختمة، يتحمس أن يشرع في الختمة الجديدة. في الصيف إذا ختمه في النهار، النهار طويل يقول مو معقول أجلس كل النهار هذا ما أقرأ شيء فيشرع في الختمة الجديدة. لكن هذا طبعا بدون دليل، استحباب من أهل العلم لأجل التحميس أو التشجيع أن يبدأ بختمة جديدة. بالنسبة لموضوع افتتاح الحسنات لقراءة القرآن وهو أمر مشهور متعارف عليه وشائع، فلا شك أنه ليس من طريقة السلف، ليس من طريقة السلف أنهم إذا اجتمعوا لأمور مهمة كإنفاذ جيش أو اختيار خليفة ونحو ذلك أمر واحد أن يقرأ القرآن في بداية الاجتماع. فلا شك أن قضية افتتاح الحسنات بالقرآن ليست من طريقة السلف، لكن إن فعلت أحيانا دون المواظبة عليها، فعلت أحيانا من باب تذكير الحاضرين مثلا دون المواظبة عليها، مو كل حفلة نفتتح على القرآن فلا بأس بذلك. وكذلك طبعا إذا كان المجتمع ليس من يعني من المجتمعات التي فيها خلط له بالجد والباطل الحق بالباطل، فيكون القرآن كنوع من التلبيس والتغطية لما يدور بعد ذلك من المنكرات. يعني لا نريد أن نطيل في الموضوع، لكن على أي حال هذا ما تيسر جمعه في موضوع إجابة التلاوة.